بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: قال: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. الحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم بمعناه. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالزهو، يعني أول نضوج الثمرة، أول نضوج الثمرة، التمر أول ما ينضج يكون بسرا إذا احمر أو اصفر، وهو معنى الزهو. فكان إذا أوتي للنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في المدينة في مدها وصاعها، قال: اللهم بارك لنا في مد في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، يعني أعطى هذه الثمرة لأصغر من يوجد من الولدان. وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الثمرة لأصغر الولدان الذين يكونون موجودين. وهكذا إذا كان مع الإنسان شيء وأراد أن يعطيه أحد الولدان أو الغلمان الذين عنده فيعطيه الأصغر، إذا لم يكن عنده ما يعطي الجميع فيعطي أصغرهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فضل المدينة، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا. وهكذا أيضا دعا بالبركة في مدها وصاعها، دعا بالبركة في مدها وصاعها. والبركة هي ثبوت الخير وزيادته، والبركة هنا قال بعض أهل العلم يحتمل أن يراد بها البركة الدينية، وذلك بما يتعلق بهذه المقادير من الزكوات والكفارات، فيكون ذلك كالثبات على بقائها. وقيل يحتمل أن يراد البركة الدنيوية، وذلك بأن يكفي صاع المدينة ما لا يكفي صاع غيره، وهكذا كذلك أن يكفي مد المدينة ما لا يكفي مد غيرها، وذلك من بركتها وكثرة خيرها. وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله، أن المراد بالبركة هنا نفس الكيل، أنه مبارك كثير الخير، يكفي ما لا يكفي غيره من غير ماذا؟ مد المدينة، وذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب رحمة الصغير قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. الحديث صحيح وقد مر في الأبواب السابقة، والشاهد منه هو حث النبي عليه الصلاة والسلام على رحمة الصغير، وأن ذلك مما يدعو إليه الإسلام. ليس منا، أي ليس على هدينا وطريقتنا، من لم يرحم صغيرنا، الذي لا يرحم الصغير ولا يتوقف معه في القول وفي الفعل، بل يعامله بشدة وبقسوة، فهذا خلاف الرحمة، هذا خلاف الرحمة. كان مثلا يدخل هذا الطفل في دكانك أو إلى بيتك فتأتي وتنهره وتشد عليه، هذا خلاف الرحمة، بل تكلمه بالكلام الطيب، وكذلك أيضا تمازحه ونحو ذلك مما فيه معاني الشفقة والرحمة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قال: باب معانقة الصبي. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط، أي أمة من الأمم. والحديث حسن، قد حسنه علامة الألباني رحمه الله. والشاهد منه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنق الحسن أو الحسين فقبله، وهذا من الرحمة، من رحمة الصبي اعتناقه وتقبيله، وهذا جائز، تقبيل الصبي سواء كان ممن يقرب له أو ممن لا يقرب له، إذا كان رحمة وشفقة. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للحسن والحسين، وأن حبهما علامة على حب العبد لله سبحانه وتعالى، وكذلك علامة على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. أحب الله من أحب الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكلاهما له منزلة وفضيلة، وأعظمهما وأفضلهما الحسن، قد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحصل ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام حين تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهم قال: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمرو بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. والحديث صححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. قال: حدثنا موسى قال: أخبرنا الربيع بن عبد الله بن الخطاب عن حفص عن الحسن قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. والحديث أو الأثر حسنه أصحه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث أو في هذين الأثرين بيان جواز قبلة الرجل للجارية الصغيرة، وهذا كما مر إذا كان تقبيلها رحمة وشفقة فهو جائز، إذا كان الصغيرة دون 7 سنين 6 سنين أو أقل فيجوز. وأما إذا كان تقبيلها شهوة فلا يجوز، فلا يجوز ولو كان قريبا لها، ولو كان قريبا لها فلا يجوز له أن يقبل الصبية أو الصبي شهوة. وإذا كانت كبيرة وكانت محرما له وأراد أن يقبلها رحمة وشفقة فلا بأس بذلك، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهكذا أبو بكر قبل عائشة رضي الله تعالى عنها. وأثر الحسن أنه قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل به على جواز نظر الرجل إلى شعر الصبية، نظر الرجل إلى شعر الصبية يعني البنت الصغيرة، وأن ذلك لا شيء فيه. وأما قوله إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا يكون أهلك، فالحسن رحمه الله كان يرى المنع، كان يرى المنع من أن ينظر الرجل إلى شعر أحد من محارمه، كان يرى المنع من النظر إلى شعر المحارم إلا أن يكون أهلك يعني زوجتك، إلا أن تكون زوجتك فلا بأس، وأما غيرها فلا. وهذا مذهب كذلك بعض السلف وهم قليل منهم الضحاك والشعبي كانوا يرون المنع، وجمهور العلماء على الجواز، يجوز للرجل إلى أن ينظر إلى شعر محارمه كأمه وأخته وخالته وعمته وهكذا سائر المحارم. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآية في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فذكر الله سبحانه وتعالى أن المرأة تظهر من زينتها ما ظهر لهؤلاء المحارم، والذي تظهره المرأة للمحارم هو مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، الوجه والرأس واليدين والقدمين، هذا الذي تظهره المرأة. وأما سوى ذلك فينبغي عليها أن تستره، كالصدر أو الظهر، فهذا مما ينبغي ستره ولا يجوز لها أن تكشفه ولو كان لأحد من محارمها كابن أخيها أو ابن أختها، وذلك لما يخشى من حصول النظر إلى ذلك الموضع شهوة، لأنه يدعو إلى الشهوة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فلهذا يمنع. وهكذا أيضا هذه المواضع إذا كانت تخشى من حصول الفتنة، كأن يكون مثلا هذا المحرم رجل فاسق أو رجل فاجر، فلا بأس أن تتستر منه، لا بأس أن تتستر منه. وهكذا أيضا لا يجوز النظر ولو إلى هذه المواضع التي تباح شهوة، لا يجوز، بل يحرم ذلك ولو كان النظر إلى محارم له. إذا كان النظر لشهوة فإنه يحرم، لكن الأصل الجواز، الأصل هو الجواز، ولا دليل يدل على المنع. قال: باب مسح رأس الصبي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. والأثر صححه شيخ الألباني رحمه الله، والشاهد منه قوله ومسح على رأسي، أي النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأس يوسف بن عبد الله بن سلام. وكذلك أيضا فيه فضيلة ليوسف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه بهذا الاسم، قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره، ففيه جواز مسح رأس الصبي، وهذا أيضا من الرحمة، هذا كذلك أيضا من الرحمة والشفقة أن يمسح على رأسه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. والحديث صحيح وفي الصحيحين، وفيه إخبار عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب بالبنات، ومرادها بالبنات أي لعب تصنع من القطن ونحو ذلك، فتلعب بها، وكان لها صواحب أي بنات يلعبن معها، فإذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام ابتعدنا ينقمعن منه، أي يتغيبن من النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخلن وراء الستر يختبئن. قال: فيسربهن إلي، يعني يدعوهن ويرسلهن إلى عائشة حتى يلعبن معها. واستدل به العلماء على جواز اتخاذ صور البنات، من اللعب، يعني من اللعب تكون على صورة البنت، وأن ذلك مما يستثنى من النهي عن اتخاذ الصور، هذا قول أهل العلم. وقول آخر أن هذا منسوخ، وأنه كان قبل النهي، عن اتخاذ الصور، وأجازه بعض أهل العلم إذا قطع الرأس، فلا بأس. والمراد كما قلنا بهذه اللعب ما كان يصنع من القطن. أما اللعب التي تباع في الأسواق، وتصنع في المصانع، فهذه لا يجوز، بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها، لأنها تلحق بالأصنام، لما فيها من براعة ماذا التصميم، وهكذا أيضا من مشابهة هذه الصناعة بالأصنام التي حرمها الله ورسوله. طيب، نقف هنا ونكمل في درس آخر، والله تعالى أعلم.